وبالحق الحكيم ألا يقدم على شيء حتى يعلم حاله وكيفيته. فمن الأول أو فعل الأول الجهل بمعنى الثقة والمخاطرة من غير نظر إلى عواقبه، إلا هو تستطيع أن تقول إنه جهل إيه؟ جهل عملي، جهل عملي، جهل في المحل العلمية، يعني واحد يجهل بمعنى لا يعرف الضرر، لا يعرف العواقب، يجهلها. لكن في جهل يكون إنسان يعلم أن هذا فعل مجرد ثم يقدم عليه، فيصير بهذا متاوية للجهل، لأنه سلك سلوك الجاهل الذي لا ينظر ولا تدبر في أواخر الأمور. طيب هل عجيب شاهد من الجهل عن استعمال الجهل بهذا المعنى وشاهد من الحديث الشريف؟ فتح شاهد يقول إيه بقى؟ ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المفروض يعني الجهل الإيه؟ سلوكي، مش المفروض جهل العلمي بحكم المعلومات، لكن مفروضه الجهل في السلوك، جهالة الطرق. ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نفس المعنى استعمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ لا أعز مدة الجهل مش الجاهلين، الأذكار مش مشروع الأذكار كنا نتكلم عن ذلك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أظلم ما أظلم ما يجهل أن يجهل عليه، هذا تعود من الجهلة السلوكية. طيب إذا الجهل بالمعنى الأول بمعنى التفه والمخاطرة من غير نظر للعواقب، كما في قول الشاعر فنجهل فوق جهل الجاهلين، وكانت العرب تتمدح به فلا حاجة لتقدير مفعول. وعلى الثاني المعنى الثاني ده المراد الجهالة، الجهالة بمضر ما يفعله، الجهالة حقيقية ولا يعرف مضر ما يفعله، لا يعرف فعلا يجهل ومن لا يعلم مضر وعواقب ما يسلكه من المصالحين. قوله تبارك وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم، فطبعا كل عاصم لله فهو جاهل، لأن الإنسان لا يظلم على المعصية إلا بجهل، إلا بجهل. إما كل إذا كل الجهل يعني أنه أقدم على المعصية وهو لا يعرف ضررها ولا الإثم الذي تسجل ولا العقوبة التي تتبعها، وإما أنه يعلم لكنه أقدم عليها مع علمه بذلك، فهو أيضا جاهل لأنه سلك مسلك الجهاد بأن استقم يعني هذه المخاطر وهذه المهالك. وأصبح أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، وأصلح فعل أصلح هذا لازم أم متعد؟ حتى كلمة أصلح متعد فأين يقول يعني أصلح عمله، أصلح عمله يقدر المفعول أصلح عمله. فقوله تعالى وعمل عملا صالحا، أي نعم، لأن الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. روى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله على الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. نقل بعض المفسرين عن الحاكم أنه قال دلت الآية على وجوب تعظيم المؤمنين وجوب تعظيم المؤمنين، فإذا الإنسان يعظم المؤمنين ولا يقدم عليهم الكافرين، طبعا عكس ما نحن عليه الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، تجد الناس ينهزون بذكر الكفار ويتبعون الكفار الذين هم جاهلين بالله سبحانه وتعالى وجاحدون به وتكفيت وجوه فتنة كبيرة، و حتى نرى منهم من يعلق اعلام امريكا وعلم بريطانيا وفي السيارات يعلقون الاعلام حول رقابهم او على السيارات وهذه الاشياء التي نراها الان فتنه وبلاغه واولاء الكفار. والايه تدلنا على اننا ينبغي ان نعظم المؤمنين ولا نقول للذين كفر هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا ولا نساويهم ايضا بالمؤمنين. ودلت على انه ينبغي إنزال المسرة للمؤمن، أن الإنسان يشتغل أن يكثر السرور على أخيه المؤمن، وأن يكثر عن ما يخلطه ويمكن السرور عليه، لأنه أمر بأن يقول لهم فتن ربكم على يسير الرحمة. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إلى آخره. لماذا لتطويل كل ذلك؟ فتدرج الإنسان يطيب قبل أخيه ويتجنب بالتالي ما يتوه، يعني لا تنقل إلى أخيك فلما يؤذيه حتى لو كان صحيحا، فإنك تكون مماما حمالا من الخطأ، فلا تنقل إليه ما يتوه وما يؤذيك من الخير والقال. فذلك أيضا تنقل إليه يعني ما يضره، وتحدى بعض العلماء أن تنقل لأخيك ما إذا مدح غيره من الناس فتنقل إليه ذلك لإكتاب السرور عليه وتطويله قلبه أيضا. ثم قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، يعني آيات القرآن الكريم، في صفة المطيعين والمجرمين، وما كان وراء كل الآيات السابقة كلها في تفصيل وفرق وتوضيح صفات الفريقين المؤمنين والمجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين بتأنيث الفعل بناء على تأنيث الفاعل، لأن كلمة يعني السبيل تذكر وتؤنث، هي مما يذكرون ويؤنث. كل هذه سبيلي، والمقصود يعني ولتستبين. بعض العلماء قال ولتستبين يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، ولتستبين ولتستبين يعني يا محمد، يبقى سبيل سبيل كرب الله، ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين أنت يا محمد ولتستوضح سبيل المجرمين فتنها منهم فيما يليق بهم. هذه الصلاة إيه؟ من قرأ بنفس السبيل ولتستبين أنت سبيل المجرمين. أما هذه الصلاة فإيه؟ ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تتضح وتنتشر سبيل المجرمين. ولا شك هذه الآية الحكيمة تحتاج لكثير من التوضيح لكن في الوقت يعني يلجئنا لاختصار، فإن من مقاصد القرآن الكريم فتح وكشف وهدف سبيل المجرمين حتى يحضرها المؤمنون فلا يتورطوا فيها. سبل المجرمين من أعداء الدين من الكشف هذه السبل وفتحها من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية كي لا ينخدع المسلمون بهم وفي ألاعبهم. ثم قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين يتبعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي تدعون لتعبدونه أو تسمونه آلهة. ثم كرر الأمر قل إني نهيت وقال قل لا أتبع أهواءكم، كرر الأمر تأكيدا بقطع أقنعه، يعني لا تسمعوا أبدا في أن احتمال أن أتبع أهواءكم. قل لا أتبع أهواءكم يعني في عبادة الأصنام أو في خلق من ذكر من المؤمنين المصابين. قد ظللت إذا وما أنا من المهتدين إذا فعلت ذلك. قال البيضاوي: هو إشارة إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن متابعتهم واستجهار لهم وبيان لمبدأ ضلالهم وأن ما هم عليه هوى. وهذا الحديث أيضا هذا الشعار مما نحتاج أن نتذكره دائما في ظل غربة الدين التي نعيشها في هذا الزمان. فهذا هو الوصف اللائق لسبيل المجرمين: قل لا أتبع أهواءكم. أهواءكم فكل ما عليه أي إنسان ينحرف عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن صراط الله وعن دين الإسلام فلا ليس له مسمى إلا الهوى، لا يجوز أن يسموا بأي تسمية فيها نوع من الاحترام لهم، ولا يجوز أن يسوى الإسلام بالكفر ولا الحق بالباطل ويقف على قدم المساواة. واضح كما يتكلمون بين وقت وآخر عن التعددية الحزبية والتعددية السياسية بحيث يصبح الإسلام على قدم المساواة مع المسلمين والشيوعيين والعلمانيين وأمثالهم من أعداء الدين. فكل هؤلاء يعني في نقل واحد ويعني في محل واحد هو الهوى. كل هؤلاء أصحاب الأهواء على اختلافها، وكان وأن الباطل لا ينحصر والمنمات كثيرة، أما النور فواحد لا يتعدد. فلذلك يقول الله تعالى كل ما أتبع أهواء قد ظللت إلى وما أنا من المهتدين. فكل من اتبع إلى في أهوائهم يسير ضالا ويحرم من نعمة الهداية. فواحد عليه هدى وما نحن عليه هدى، فلا العاقل لا يغفر الهوى على الهدى. فتنظر علينا منظرة بتسمينا المؤمنين باستعلاء وذات جذب هذا الدين وباحكام الله سبحانه وتعالى، ولا نحقق ما يلومه اعداء الدين من ان يحاربوننا ويغلط علينا بحكم توارى في الطرقات ونختبئ وننتمس ونشعر بالخجل من انتمائنا الى الدين، بل نعتز باحكام ديننا بكل تمارينا كما سلم وننظر اليهم ما اقل بتكبر لكن باستعلاء المؤمن الواثق من منهجي وان هذا يظن بالحق، وان كل ما عدا وكل ما خالفه فهو هوى وليس هدى، وما هو عليه هدى بريء من الهوى. فلا شك ان في هذه الايه ايضا تنبيها لمن تحرى الحق على ان يتبع الحجه ولا يقلد. كل ما اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين، يعني ان اتبعت اهواءكم اكون قد ضللت لمخالفة الأمر الإلهي والعقل جميعا، وما أنا من المهتدين للحق إن اتبعت ما يكره. ولا شك أن في الآية تعريضا بأنهم هؤلاء الكفار كذلك. ثم قال تعالى قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي، يعني على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إليه لا يمكن التشكيك فيها، وهذه الثقة بالمنهج، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالمنهج الذي أنت عليه أن تكون على بصيرة، يعني أنت لا تنساك كما يحاولون أن يصورون في التمثيليات والإعلام، لأن كان وقته كثير جدا في الكاريكاتير، واحد ملتحي وعينين مغمضة وفي واحد يدور من إيه؟ من رقبته. لسنا نحن الذين نفعل ذلك، الذين يعني يقولون ذلك كلهم يعرفون انفسهم جيدا، اللي هم يصابون من اعناقهم كالانعام يعرفون انفسهم جيدا. اما نحن المسلمين المعتزين بهدي نبينا فنحن كما علمنا الله تعالى هنا قل اني على بينه من ربي، اعرف ان اللحية مثلا امر الله، ان الصلاه ركن اساسي من دين الاسلام، ان تعظيم القران والمتلاوه بتحسينه هي يعني قضية لا ريب فيها ولا شك فيها، فتعرف ملامح منهجك وأدلته. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على بصيرة أيضا أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول بعض السلف لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي، لو شك الخلق كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. فإذا العبرة بهذا العبرة أن تكون على بينة. لذلك لا مرحبا لمن ينتمي الى الدعوه مقلدا لمجرد اتباع من يحبه او من يعجب به او من خاف كما تنخاف يعني العزمات من رقابها، لا مرحبا به في ظروف الدعوه الاسلاميه. لكن الذي ينتمي للدعوه لابد ان يكون على بصيره، يعرف ما هدفه وما ملامح هذا الطريق وما الثمن الذي يريد ان يدفعه اذا سبقه، وهل ذلك مما يعكس أنه بالفعل يردد هذه الآية عن بصيرة. قل إني على بينة من ربي، ليست بينة من أحد الآخر، إنما بينة من الله سبحانه وتعالى، يعرف الآية، يعرف الحديث، يعرف الدليل بما يظهر إليه من الحق. قل إني على بينة من ربي، الحقيقة يعني طول المعاية من القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم كما ربما من قبل يعطي مدد، لأن القلب كما يتغذى بالأوعية الدموية كذلك حيوط النور التي تنبعث من هذا الكتاب الكريم هي غذاء للقلب، وبدونه لا يحيا، وبدونه يضعف الانسان. هذا سر يعني الضعف الذي يمتلئ كثيرا من الناس حتى يجعلهم ينسكتون عن طريق الحق، لان مقطوع الصواب القران. اما لو اجبت مثل هذه الايه قل اني على بينه من ربي، انا واضح من منهجي واعرف اين مبتداه واين خبره واين مصيري اذا انا سلكت هذا المنهج، وماذا يكون مصيري اذا حدت عنه، اعرف دليل ما افعله واتبصر بديني لا انقاذ لاحد من قوات الاعمى او المقلد، وانما اعرف كل شيء ببينه وبمصيره. قل اني على بينه من ربي، اي على بصيره. لا يمكن التفكيك فيها، لا يمكن التفكيك فيها. وكذبتم به، وكذبتم به، وكذبتم به، إما أنها استئناف أو حال، إما كلام مستأنف جريح أو هي حال. أي نعم، وكذبتم به، الضمير هنا للبينة، والتذكير باعتبار المعنى المراد. أي نعم، يعني إيه وكذبتم به، الهاي تعود على إيه؟ على البينة، البينة مؤنث. فإذا الضمير هنا يعود على معنى البينة وليس على لفظها. وما هي البينة؟ الوحي أو القرآن. وكذبتم به أي بالوحي أو بالقرآن الكريم أو نحوهما. ما عندي ما تستعجلون به يعني من العذاب، أنتم تستعجلون من العذاب، أنا لا أملك ذلك. كما أنه لا أقول لكم عندي خزائن الله، كذلك ليس عندي العذاب الذي تتعجلونه. أيضا فهذا استئناف مبين لخطئهم في فعل ما جعلوه منشأ لتكذيبهم من بينة. يعني إذا قدروا أن الصبر أو المسوّر لأن يكذبوا بهذه البينة هو أنه حين نستعجلهم بالعذاب لم يأتيهم بالعذاب، فأعتبرون ذلك دليلا على عدم صدقه، وأنهم كذبوا بهذا القرآن وهذا الوحي. لماذا؟ لأنهم حين قالوا له لكن تكون الحق أنزل علينا العذاب، ويقال لهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فليس لهذا الأمر تفسير دون غيرهم الحاكر إلا أنه ليس برسول، ولا يرد أن هذا لعله رحمه من الله سبحانه وتعالى بأنه يمهلهم ويستعقبهم كما قال تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. يعني إكراما لك ما دمت فيهم لا ينزل عليهم العذاب، إكراما للنبي قبل ما صلى. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفيه المؤمنون يستغفرون بإيمانهم ويستغفرون الله تبارك وتعالى. أيضا فإنهم دائما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت من الصادقين؟ بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام على زعمهم. فالله سبحانه وتعالى يقول له هنا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، أي ليس ما تستعجلونه من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره ذريعة إلى تكذيبه، ليس هذا في حكمي وليس في قدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم شكره، أو ليس أمره بمفوض إلي. إن الحكم إلا لله، يقول الحق وهو خير الفاطرين، إن الحكم إلا لله، أي لو كان عندي لكنت أنا الحاكم، لكن ما الحكم في ذلك تعديلا ولا تأخيرا إلا لله وحده، وقد حكم بتأخيره بما له من الحكمة العظيمة، لكنه قطعا محقق الوقوع. أما دام الله سبحانه وتعالى أوعدكم فوعده محقق وتوعيده محقق الوقوع، لأنه لا يكذب الميعاد. فتربطوا إن معكم متربطون، هي مسألة لحظة، قد يشاء الله تعجيل العذاب وقد يشاء تأخيره لحكمة لا يعلمها إلا هو. فهذا حكم يستأثر به الله سبحانه وتعالى وهو يقع قطعا حتى وإن تأثر. لماذا؟ لأنه يحب الحق وهو خير الفاطرين، يحب الحق أجل بجنه دائرا صافية، وهو خير الفاطرين أي القاضين بين عباده تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، أي لو أن في قدرتي وإمكاني العذاب الذي تتعجلونه بأن يكون أمره مفوضا إلي من قبله تعالى، لقضي الأمر بيني وبينكم بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم. أي نعم، لقضي الأمر، قضي هنا بمعنى قضى وقضائه كناية عن إملاكهم. وفي بناء الفعل المفعول من الإذان بتعيين الفاعل الذي هو الله تعالى وتهيئ الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى. فالله أعلم بالظالمين، اعتراض مقرر لما أخذته الجملة الامتناعية من انتفاء كون أمر العذاب مفوضا إليه صلى الله عليه وسلم. أيضا والمعنى والله تعالى أعلم بحال الظالمين وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتجديد العذاب، ولذلك لم يطول الأمر إلي فلم يحصل الأمر بتعجيل العذاب. يعني الله أعلم بالظالمين أنهم يستحقون تأجيل العذاب. لماذا؟ لأنهم كلما تنادوا في كفرهم كلما زاد استحقاقهم من العذاب. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإن قيل كان الجمع بين هذه الآية إلا أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فالجمع بين هذه الآية بين ما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذا عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد سلال فلم يجدني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هو قرن المنازل يقاس أهل بيت كما هو معروف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطلق عليهم الأقصدين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أقصدهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وهذا لفظ مسلم. فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأناهم أجل ذلك مع أنه مكنهم أن يملكهم بملك الجبال، لكنه استأناهم أعطاهم مهلة وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. إذا ما الجواب بين ما الجواب أو ما طريقة الجمع بين هذه الآية؟ قل: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عليم بالظالمين. فالجواب والله تعالى أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. أما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطلق عليه من أحسابين وهما جبلا مكة يستنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم صلى الله عليه وسلم. يعني الآية هذه في محام محاورة، وصل الحوار بين الرسول عليه السلام وبين هؤلاء الكفار إلى أنهم تحدوه: لو كنت صادقا فأنزل علينا العذاب عاجلا الآن. واضح الآن. ففي هذه الحالة الآية تشير إلى أن الرسول عليه السلام يجيبون ويقول: لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لوقع بكم العذاب فورا ما دمتم تطلبونه وتسألون تعجيله. فآية على كفه. واضح. أما الحديث فليس فيه أن الحوار وصل إلى هذا الحد، هم ركبوا قوله وركبوا الإيمان به، لكن لم يصل الحوار بين الإيمان لأنهم تحكوه بأن ينزل به من عذاب الآن، ولذلك لأنهم لم يفعلوا ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الله لهم التأخير والتأجيل رجاء أن يخرج الله سبحانه وتعالى من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وبهذا ينتهي هذا الربع، وهو تفسير قول الربع الذي يبدأ بقوله: إنما يستجيب الذين يسمعون. حقيقة تكرر خلف الليلة بإعادة هذا الربع، لا أدري لماذا تكلف الأخوة عن حضور تفسير الربع الأسبوع الماضي. فطبعا نحاول استدراك ما تعتمد بأي طريقة من بعض الأخوة يسجلون، فيمكن الذي يعني يتطلع إلى تعويض مكته فيمكن مراجعة إما في تفسير الخطبية وإما غير الأشرطة، لكن نحن نحتاج حقيقة الوقت يعني مباركة الجديد من الآيات ولا ونظن بالوقت أن نعيد يعني ما مضى. تنظر الأخوة في بعض الحرام الكذاب بالحدود حتى لا يفيدهم شيء. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الأنعام إلى الآية 59 وقوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر فما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع مفتح. مفتح بكسر الميم هو المفتاح. ولأن اسم الآلة يعني مفعل أو مفعال هذه وزنان من أوزان الآلة مفتح أو مفتاح. وقرئ عنده مفاتيح الغيب كفها أو شبها بالأمور الجليلة التي يستنفق منها بالأقفال وأثبت لها المفاتيح تفيلا. قول تعالى لا يعلمها إلا هو هذا تأكيد لمضمون ما قبله لأن الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب وهو مختص بإذنها. لا يعلمها إلا هو هو توكيد لهذا المعنى الذي تضمنه قوله وعنده مفاتيح الغيب إلا هو. كما أن في قوله لا يعلمها إلا هو إيمانا بأن المراد الاختصاص من حيث العلم والمعنى يعني ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لي حتى يعني أنجبكم بتعبيره ولا معلوما لدي لأخبركم بوقت نزوله بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلما فينزله حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على المكانة على الحكمة المثالة. ثم لما بين تعالى تعلق علمه بالمغيبات تأثره للمشاهدات وأسمع ذلك أيضا للمشاهدات على اختلاف أنواعها وتكبر أفرادها فأثبت أولا يعني اختصاصا سبحانه وتعالى بمعرفة مفاتيح الغيب وأنه لا يعلمها إلا هو ثم بين أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلى آخره ويعلم ما في البر والبحر من الخلق والعجائب من الخلق والعجائب ولا شك أن كلمة ما في البر أو كلمة ما في البحر يعني إذا شرحت ويعني حاول المختصون في علوم الأسماك مثلا علوم البحار وعلوم النباتات والحيوانات وعلوم غير ذلك من علوم أن يفصلوا لنا مجرد حتى تفصيل أنواع فقط أسماء الأنواع من خلق ما سبحانه وتعالى في البر والبحر ما أتوا في ذلك بما يدهشون ما أهم ما عندهم من العلم إنما هو فترة في وقت مثلي وما يعلمه الله سبحانه وتعالى مما وراء ذلك أكثر وأعظم. ثم بلغ عز وجل في إخافة علمه بالجزئيات الفائدة للحس فعلم الله سبحانه وتعالى لا يفوت شيء خلافا لبعض الضالين الذين يظنون أن الله يعلم الكليات والعياذ بالله وأنه لا يعلم جزئيات الأمور. يقول تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ما يحصل شيء على شخص هذا الوجود ولا حركة إلا بعلم الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قوله إلا في كتاب مبين أي مكتوب ومحفوظ في العلم الإلهي. قوله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب يدل على بطلان ما جعلته الإمامية من أن الإمام يعلم شيئا من الغيب لأن الشيعة الإمامية الرافضة فتحهم الله يزعمون أن الأئمة أئمة الاثنى عشر يعرفون الغيب وينتظرون به معرفة كثير من أحوال الغيب كما هو معلوم في غير هذا الموضع. هذه الآية فيها رد عليهم لأنه تعالى قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فلا يصح لأحد أبدا أن يدعي أنه يعلم مفاتيح الغيب من دون الله كما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين وغيرهم للمدعي الكشف والإلهام الذين يزعمون أن ما يصرفني الكشف أو الإلهام أول الكهانة والنظر في النجوم والرب بالرمل وغير ذلك يستطيعون أن يتوصلوا إلى معرفة الغيب. ويستطيعون في ذلك الجهلة الذين لم يصححوا توحيدهم ولم يفهموا عقيدة الإسلام. فهؤلاء يعني يتبعون ما ليس من فعلهم ولا يدخلوا تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم. ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة، يعني من هذه الأجناس الضالة من الكهنة والمنجمين والرهبين وغيرهم يزعمون أنهم مسلمون، وابتلي الإسلام تألفه إليه أمثال هؤلاء المعتدين الظالمين وهذه الأنواع المخذولة. ولم يرتحوا من أساليبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق المنصوص صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يعني الذين يقولون هذه المسالك ويطوعون الكهنة والمنجمين وغير هؤلاء، يعني هؤلاء خطتهم خطة كل لا تعود على فاعلها إذا بهذا الوعيد الخطير: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب كل العجب حينما يعني يفتح الشيطان بابا من عدوان على صراع الأحوال الغيبية حتى على الذين يزعمون أنهم ملتزمون بالدين، بل حتى على الذين يزعمون أنهم ملتزمون المنهج السلفي ويدعون الناس إلى التوحيد. وكانت ظاهرة أعناق الجن والكلام في الجن، وكيف فتح باب الشر شؤم ونحس على علينا ناصر المسلمين، حيث وجدنا من يستدرجهم الشيطان مثل علاج الناس وبنت الزكاة وكذا واحدة واحدة إلى أن وصل بعضهم إلى ممارسة شيء من هذه الكهانة، ولفت الشياطين عليه كثيرا من الأعمال. وضح حتى بعضهم صار يعني يفعل كما يفعل هؤلاء، إذا صرف شيء يأتونه ويذكرهم من الذي سرقه يقول أن أستعين بالجن وإلى غير ذلك من الضلالات النفس والشؤم التي يعني انقلب هؤلاء الجهلة على الدعوة الإسلامية وتوجهوا بها يعني دعوة التوحيد. فالحمد لله الآن تكاد تخمد هذه الضلالة وهذه هذا المنهج المعوج يعني الذي ما رأينا منه خلاص. وحتى الذين أوغلوا فيه وتعمقوا إلى أقصى الحدود ولله الحمد أغلبهم الآن قد رجع عن الخوض في هذا الموضوع. ونحن ما زلنا نذكر بالنصر والأثر أن الإخوة والأخوات وهم الغالي كفى الحول في هذا الطريق وكفى العدوان الذي حصل والانشغال بها. علاج هذه القضية ألا ننتقل بها ولا يفكر أحد أبدا فيها، لأنها كم فرجت من بيوت وكم يعني أحدثت من مآتي كثرة الانشغال بهذا. كل إنسان يظن بقى إن الثاني بيتكلف عليه الجن وده بيستعين يتعاون في الجن ليؤذيه، وهذا الغراء وهذه الثقافات التي ما زالت ما زلنا نعاني بعض اثارها، وان كان لله الحمد الان الوضع اخف بكثير مما مضى. فالشاهد يعني من هذا الكلام انه كنا نحن معشر السلفيين اولى الناس ان نتبرأ ونكون مع الله ونكون فعلا لحقيقتنا قوله تعالى: قل اني على بينة من ربي كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. لكن للاسف بعض الناس يستخدمون زورا، واغلب هؤلاء لا حظ لهم على اطلاق من العلم الشريف، لا تجد الواحد منهم من يخش هذا ممن ينشغل بالعلم او يظهر الموالي في حفظ القران او حفظ الاحاديث او يظهره في الوسط. لكن ذكر عياده وواحد في احد الاحياء القريبه معمل تحاليل طبيه واقسمه هو الدكتور صاحب يعني ده ايام يعالج سرجين وده ايام بيعمل التحاليل ويستقبل مرضاه و يعني يوجد في هذه الأشياء. فكنا نحن أيضا نرجع أن نكون أسرع الناس من الزراق في هذه الهوة، ونتكلم على موضوع اللي سرقت منه حاجة يجي ونعمل ما يسمى بالمندل ومش عارف فلان عم حصل له سحر وعايزين نفك هذا السحر ويبدأ يفكروا في ازاي يمارسون السحر حتى يفكوا هذا السحر، ويعني ضلالات وهغيانات وانحرافات لا انزل الله بها من كفار. ونحن الذين اولى الناس ان ندعو الناس للتوحيد ويكون اشد الناس كثيره بمجالس الشيطان وشرفه للأسف وقع من يسمون إلينا في هذه الأشياء. يعني هذه الحقيقة من حقائق العقيدة الصوفية الواضحة الموضحة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. هذا الكلام الذي يخبرك هذا أنه يخبرك بهذه الأشياء التي غابت عنا، أنت لا تعرف من هو، من هو، ما اسمه، من ما تسمه، ما دينه. حتى لو قال أنك إنني مسلم، ما أدرك أنه صادق، من أين تعرف أنه صادق؟ من شهد لك؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فما زال الإنسان من وقته أخر، طبعا أنتم عادةً تعجبون من فترة الكلام في هذا الموضوع، لأني أحببت كثيرا بأسئلة من الأخوة والأخوات، أعجب يعني من آثار هذا الموضوع على الأخوة والأخوات. كأننا يعني نعيش في فراغ ونبلغ أي شيء. نتيجة عدم انشغالنا بأمور إجابة. يعني واحد في مشكلة مع زوجته والشخص الثاني قريبه يقول له نحن ده مسحور. طيب إيه؟ اللي يقول لي مسحور ما حد عنده جميع أصدق إنه مسحور. دائما نسمع كلمة مسحور وكلنا نخاف نزعل هذا الكلام للعجائز، عجائز النساء. وما يصح أبدا أن نكون نحن فيه. لم أدرك أنه مسحور. يقول أصل بعدت عنه وهو متعلق بها جدا، وهل هذا دليل على أنه فيه؟ ويبدأ دعائه يسأل على اللي كيف يسلك المسالك السحر حتى يفك به السحر ويرجع على انفسنا هذه الظلمات وهذه الحرام. يعني نأمل ان يسد هذا الباب تماما ونتعامل مع كل الظروف التي تسهل علينا معاملة البشر مع الاسباب التي خلق الله. المريض يذهب الى الاطباء ويسلك المسالك مسالك الكفر. البشر الذين هم لحم ودم وعظم يتعاملون مع الاسباب التي سخرها الله سبحانه وتعالى لهم. أما أن يبقى فيه عشرات التخصصات الجن بيعملوها حتى عشرات الجراحية الجن بيعملوها ونقعد نحكي الكلام ما رأيناه ولا نعرف حتى من يقوله ونظل نقول في واحد متخصص في السرطانات وفي كذا حتى الأخ امرأة لأسلم مثلا يقول له هذا جن، هذا جن وبيمنعها من الإنجاب. ما هذا؟ ما هذا الخوف من الشديد؟ ولماذا لم يعني تزدهر هذه أيضا من طريقة التفكير لهذه السنوات الأخيرة؟ فليثبت المسلك الطبيعي الإنسان يثبت المسالك الذي سخرها الله له، وما أنزل له من داء إلا أنزل معه دواء من آخر الحديث. أما قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال ابن مسعود يؤتي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب. فقال ابن عباس إنها الأقدار والأرزاق. وقال الضحاك خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. وقال عطاء وما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل هو ابتلاء الاجل وعلم احوال العباد من السعاده والسقايا وخواتيم اعمالهم. واللفظ اوسع من ذلك، مفاتيح الغيب لفظ اوسع يشمل كل ما غاب عنا مما استاثر الله تعالى بعلمه. وقد يعني روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله تعالى. لا يعلم احد ما يكون في غد الا الله، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام الا الله، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت، ولا يدري احد متى يجيء المطر. وهذا اخرجه البخاري. والروايات في هذا يعني كثيره، كما في بعضها مثلا لا يعلم احد ما يكون في غد، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وما يدري احد متى يجيء المطر. طبعا ولا يعلم احد ما يكون في الارحام يعني بعلم بغير اله. فلا يذكر على هذا بعض الاساليب الحديثه الان التي تقوم بتطوير حركه الجنين او ما يليه وهو في بطن امه. لان هذا لا يتنافى مع ان الله سبحانه وتعالى يستاثر بعلمه. اننا ممكن باله ما اطلع على هذا، وبالتالي لا يصلح غيره، لا يصلح هذا. يعني لو ان الجبن وردت وفتح الرحم واطلعنا على الجنين، هل نتيجه هذا اطلعنا على الغيب؟ لا، بارك هذا. فما دام بآله وبوسيله فاذا لا يصير هذا يعني غيبا، لكن العلم الذي هو علم الله سبحانه وتعالى ما وجل مستغني عن الآله. اما نحن فلا نستطيع ان نعلم هل يستطيع رجل بالنظر من خارج الرحم ينظر عيني فيقول هذا غدر ما هذا انثى؟ لا، كون ان فيه تماما مثل لو عظم حصل فيه شرخ او شرخ. يعمل مثلا أشعة ومن خلال أشعة نقول صفة الشكل مثلا كذا. واضح؟ فهل هذا من علم الغيب؟ لا. هذا الآن صارت هذا لأنه استعملنا آلة. فنفس الشيء آلة تصور وتريدك الشاشات التلفزيونية تصور جزار كرة الجليد وحركاته وغير ذلك. هذا لا يسلم علينا حينما ما كتبت قولا إنه مثل يعني مثل هذه النصوص. ونحن من هذه نحن نستقر في معرفة أن هذه الأشياء إلى وسيلة. واضح؟ ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني يريمكم فيه. واستعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما من المشاركه في زوال الاحساس والتميز والتمييز. فإن أكثر أكل التوفي قبل الشيء بتمامه وهو الذي يتوفاهم في الليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما جرحتم في النهار بالنهار. وتخفيف الليل بالنوم وهو الذي يتوفاكم أي ينيمكم. فالنوم يكون في الليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم بالنهار. فخفف الليل بالنوم والنهار بالكسب جريا على المعتاد. أن هذا هو الحال المعتاد في أغلب البشر أن النهار يعني للعمل والسعي والليل للنوم والراحة. ثم يبعثكم يعني يوقظكم. أطلق البعث ترجيحا للتوفي. ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى ليتم مقدار حياتي كل أحد حتى يتخوف كل منكم ما كتب الله له سبحانه وتعالى من الأجل فتمر بكم الأيام إلى أن يأتي الأجل المحتوم. ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم بالبعث بعد الموت. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون أي في ليلكم ونهاركم بالمجازاة عليه مبالغة في عدله سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده يعني هو المتصرف في امورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظه اي ملائكه تحفظ اعمالكم وتحصيها وهم الكرام الكاتبون كقوله تعالى: وانا عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. والحكمة في ذلك أي في إرسال الحفظة أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي. ولذلك قال بعض العلماء لإخوانه: يعني هل لو كنت تعلمون أن بينكم من يرفع عمالكم من السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا لا. قال: فإن معكم من يرفع عمالكم. يعني كما أنه لو كان عليك من السلطان أو الحاكم رقيب يخفي عليك كل ما تقوله ويسجله ثم يعرض عليه بعد ذلك لفكرة أن هذا يكون جزرا يعني عن التنادي فيما لا يصح من الكلام. فقال: فإن معكم من يرفع أعمالكم وهم الملائكة يرفعون أعمالكم إلى الله سبحانه وتعالى. فالعدل إذا وقف بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتسب منه احتسامه من خدمه المطلعين عليه. لذلك يعني أخيرا نفتح الله سبحانه وتعالى إلى وجود هؤلاء الملائكة الكرام الكثير حتى نكرمهم ونستحييهم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ما حتى إذا جاء أحدث الموت يعني أسباب الموت ومراجيه فيقتب رسولنا أي الملائكة الموكلون بذلك بقتل الأرواح فهم لا يفرطون أي بالتواني أو التأخير لا يمكن أن يخلقوا الموعد إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى لرجل الموت في مكان محدد وفي لحظة محددة فلا يمكن أن يتقدموا عن هذه اللحظة ولا أن يتأخروا عنها طرفة عين بل لابد أن يأتوا في الموعد الذي كتب الله سبحانه وتعالى وهم لا يفرطون يعني بالتواني أو التأخير وقال ابن كثير وهم لا يفرطون أي في حزن روح المتوفى بل يحفظونها ويتركونها حيث شاء الله عز وجل وإن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين ثم قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق المخلوق مولاه هنا يعني الذي يتولى أمورهم ويدبر أمورهم ثم ردوا إلى الله مولاهم يعني الذي يتولى أمورهم الحق أي العدل الذي لا يحكم إلا بالحق قال ابن كثير ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق قال الضمير للملائكة يعني ردها إلى الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى أي ردوا أي الخلائق المدلول عليهم بأحد أحد يعني في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت فيرتد رسلنا وهم لا يفرطون ثم بعد ذلك يرد هؤلاء الناس يعني المتوفون إلى الله مولاهم الحق إما أن تعود إلى الملائكة وإما تعود إلى أحد الناس الذين تتوفاهم الملائكة وهذا يعني يردون الى الله سبحانه وتعالى بعد البعث فيحكم فيهم بعدل ويرد قال ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم ردوا ليحاسبوا ويحكم فيهم الله سبحانه وتعالى ويرد قال انا له الحكم وهو اسرع الحاسبين كما قال تعالى قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم فقال عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وأوردوا على ربك خفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ألا له الحكم يومئذ لا حكم فيه لغيره وهو أسرع الحاكمين يحاسب الخلائق في أسرع زمان وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور رواه الإمام أحمد في هذا الموضع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان رجلا صالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت تجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورطب غير هداه فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج لأن هذا كله يقال للعبد الصالح في أثناء خروج الوحيد إلى أن يتم خروجها يكرر عليه هذا النداء الطيب اخرجي ذات النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورطب غير هداه فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج ثم يغرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقولون مرحبا بالنفس الطيبه كانت في الجسد الطيب ودخولي حميده واكثري بروح وريحان ورب غير ادام فلا يزال يقال لها حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل المقصود التي فوقها واذا كان الرجل اسمه قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثه كانت في الجسد الخبيث اخرجي غميمه وأكثر لحميم وغفاء وآخر من سفيه أزواج فلا يزال حتى تخرج ثم يغرج منه إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي غميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ترمى من السماء ثم تصير إلى حد فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول ويجلس الرجل السوء ويقال له مثل ما قيل في الحديث الاول والاحاديث هذا معروف ومشهور قال القائل فإن قلت قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن في هذه الآية نجد التوفي إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. وقال في آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكم، وقالها هنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فنسب التوفية إلى الرسل إلى الملائكة. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قلت وجه الجمع أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى، المتوفي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه، ولملك الموت أعيان من الملائكة. قل إذا سكن ملك الموت وصد ملك واحد فهو أعيانه، ولن كانوا يتوفى الذين غلبوا الملائكة جاءت في غد الجمع، فدل على أن الملك الموت أعيانه. واضح؟ فإذا قلت أو فإذا قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت إن كنت ملك واحد، فنعم ملك واحد، ولكن قلت الآية الأخرى عن أن له أعوانا توفته رسلنا. وإذا قلنا ملك الموت اسم ذي يعني معناها هؤلاء الملائكة. إذا قلت إذا قرأت قوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الله هو الفاعل في الحقيقة، هو الفاعل في التوفي في الحقيقة. المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى. فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روحه، ولملك الموت أعيان من الملائكة يأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده. فإذا وصلت إلى الحلقوم فيبنى خطها ملك الموت وقته، فحصل الجمع. قال مجاهد جهدت الأرض لملك الموت مثل السقف أو السقف يتناول من حيث شاء، وجعلت له أعوان ينزعون الأنفس ثم يخرجها منهم. ثم أمر تبارك وتعالى أن يذكر المشركون من خفاف شركائهم أما زعموا لها. هنا في هذه الآية التالية يأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف المشركين وأن يذكرهم بأن هؤلاء الذين اتخذوا شركائهم أحق مما يزعمون لهم من الصفات، لأنهم يخطون الحق تبارك وتعالى بالالتجاء إليه عند التدائي. والدليل على أنهم لا يستحقون هذه العبادة منكم أنكم عند التدائي تنسوا لهم ولا تصدعون إليهم، وإنما تمحلون الإخلاص والدعاء لله عز وجل. كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعوا له تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر اي سبائله كخوف العدو وضلال الطريق، والبحر كخوف الغرق والضلال، الضلال عن الطريق يعني وسكون الريح. ويعني المقصود من الظلمه هنا الشده، ظلمات البر والبحر المقصود بها الشده لاشتراك الشده مع الظلام في الهول وإطفال الأبصار ودهش العقول. يقارن اليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو فواكه، أي اشتدت ظلمته حتى عاد الليل وظهرت الكواكب فيه. كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو له تضرعا أي تذللا إليه تحقيقا للعبودية، وخفية يعني سرا تحقيقا للإخلاص. فأنتم قد وضعون إليه في ظاهركم بأنكم بذلك تحققون العبودية، ثم في الباطن أيضا تضرعا وخفيا سرا تحققون الإخلاص في هذه الشدة. لئن أنجيتنا حال من الفاعل بتقدير الحول، يعني تقولون لئن أنجيتنا أو لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعد بالكفر، وعد بأن الله سبحانه وتعالى إذا نجاهم لنكونن من الشاكرين، وهذه المقصود بها الشدة المعبر عنها بالظلمات. لنكونن من الشاكرين أي من الشاكرين لك باعتقاد أنك المخلوق بالثناء الجليل. ثم قال تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بعدما أمره تعالى أن يذكرهم بانحطاط شركائهم عما زعموا لها ولذلك لأنه يخطون الحق سبحانه وتعالى بالجزاء إليه عند التبعيد أمره تعالى بالجواب تنبيه على دوله وتعيينه عنده. تنبيه الجواب واحد معروف أنتم ترجعون إلى من؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أي المقصود بالجواب هنا إهانة الإهانة له إن لا يلتفتون لخطابه بخيره قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، يعني ينجيكم منها من غير شفاعة من أحد ولا عون، ثم أنتم تشركون أي ثم أنتم بعدما تشاهدون من النجاة عن هذه الظلمة وهذه الشدة الموعود التي تأذوننا فيها بالشكر وعدا وثيقا بالحكم محلفون وإن أنزلتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ويدعونه تبرعا وخفية وينسون ما يشركون. ثم بعد ذلك إذا نزلتم تنسبون النجاة الحاصلة بعد تأسيس سبحانه وتعالى بالدعوة تنسبونها إلى شفاعة الشريك، فقد جعلتم الشرك مكان الشكر بدل الشكر أبدتم السمرة بالإيه؟ بالشرك أيضا. ولا شك أن أيضا لكثير من الناس في هذا الزمان حظا من هذا البلاء المتلاكم والمتراكم، فكان يسمع من القصص الخيالية التي يلقت به على الناس إن الشيخ الفلاني كل مكان نفسي سفينة وكادوا يغرقون فقالوا يا شيخ فلان يعني ودعوه ف يعني نجاه، ولكن هذه الصورة هي أفضح من هذه الصور من التي حكاها القرآن والمشركين الأوائل. هؤلاء كانوا يمحدون الله سبحانه وتعالى بالدعوة ظاهرا وباطنا عند الكتابين وذلك يمسكون إلى أن جاءوا. الآن نجد من يعني يترك الله سبحانه وتعالى حتى في الشدة ويتجه إلى البدوي والدبوس والكفين وآل البيت إلى غير ذلك من هذه الآلهة التي تعبدوا من دون الله عز وجل، حتى إن الواحد منهم كما حتى أكثر من واحد من العلماء عن هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم مسلمون إذا يعني إذا سئلت المحكمة أن يحلف بالله عز وجل حلف به كاذبا، فإذا قال له القاضي طيب اخرج بالشيخ فلان بالشيخ فلان طلع فن ونفخ بالحق، فيعني كأن الله سبحانه وتعالى أهون عنده من هؤلاء الذين يتخذون أندادا من دون الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. بقوله تبارك وتعالى سمعوا له تبرعا وخفية استدل به بعض المفسرين على أن دعاء الشرك أفضل، الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به. قيل وكان جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ليعلم غيره ثم قال تبارك وتعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نفرق الايات لعلهم يفقهون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال المعيلي اي كل المشركين بعد النجاه الموعود فيها بالكفر، انما اشركتم لاجلكم من السماء، يعني انتم وحدتم الله سبحانه وتعالى ودعوتموه ظاهرا وباطنا واخلصتم له في الدعاء واسررتم هذا الصدارة وهذا الدعاء والتذلل لانكم كنتم تخافون من الهلكة في هذه الظلمة وهذه الشدة التي طرأت عليكم، ثم يعني اقسمتم ووعدتم بان تكونوا من الشاكرين، فلما نجاكم الله سبحانه وتعالى وخفف عنكم هذه الظلمة إذا بكم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك تشركون من جديد الله سبحانه وتعالى فتبدلون الشكر بالشرك، وإنما كانت ذات عورتهم هو أجلكم من الشدائد لأنكم عدتم إلى حالة الأمن والرخاء واليسار، لكن العاقل إذا فكر يعلم أنه لا وجه للأمان منها لاستمرار منك الخوف. ما هو منك الخوف؟ هو القدرة الإيمانية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وقدرته عز وجل واسعة، يستطيع الله سبحانه وتعالى بقدرته العظيمة أن يعيد عليكم الكره ويأتيكم بالشدائد بأي لون أو من أي جهة حتى لو كنتم تأمرون هذه الجهة. فهو قادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة، فكيف لا يكون قادر على إنزال الشدائد فيها؟ يعني خذ شدة غلمات الباب أو البحر. فالنفر قال سيدهم كل هو القادر على أن يلعب عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني العذاب ممكن يأتيكم من كل جهة، فلا وجه للأمان، لا وجه للأمان وللفرار، لأن الله أنجاكم فتعذرني الشرك. فهنا حجة سيئة جدا وحجة نادرة في إقبال هذا الفتى. ما الذي جعلكم تشركون بعد ما وعدتم وأقسمتم أنكم تتوحدون وتشكرون لله سبحانه وتعالى؟ الذي جعل من يفعلون ذلك هو الخوف من الهلكة. ثم بعدما أمنوا وزالت عنهم الشدة هذه إلى ما كانوا عليه من الشدة، ونحن نكثوا عهدهم من بعد أيمانهم، أو نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. واضح؟ فمدت إلى ذلك هو الأمان، فوز الأمان. الإنسان يكون في البر وفي البحر وتكاد السفينة تغرق ويدعو الله ويضطرب كذا، فإذا نجاه إلى البر يعود إلى الشرك وينسى هذا العهد الذي عهد الله سبحانه وتعالى. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يبعث عليكم عذابا في هذا البر؟ بل الآية هنا تقول الله عز وجل قادر أن يأتيكم العذاب من أي جهة، من أي جهة. فأعظمها والذي قادر على إتيكم بأنواع عظيمة من العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قادر على أن يعيد عليكم هذه الشدائد وأمثالها ويأخذكم فيها. يقول تبارك وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يقول المهيمي كل المشركين بعد النجاة الموعود فيها بالشكر إنما أشركتم بأمركم من الشدائد، لكن لا وجه للأمان منها باستمرار منفع الخوف، وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. إن هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من فوقكم كإرسال النار أو الحجارة أو إسقاط السماء أو من تحت أرجلكم كالخط والطوفان أو يلبسكم شيعا، هذا نوع آخر من العذاب الذي يعذب الله سبحانه وتعالى به وعداء الأمم، يعني يخلقكم فرحا خلف التراب فيجعلكم متحجرين مختلفين في القتال بأن يقوي أعداءكم ويريح بعضكم بأس بعض، ويريح بعضكم بأس بعض يعني شدة بعض، يعني يسلط بعضكم على بعض للقتل والتعذيب. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، انظر كيف نصرف الآيات نصرفها للمعنى نحولها من نوع للآخر. انظر كيف الآيات وبالفعل يمكن إذا كان متبدعا الآيات من أوائل هذه السورة إلى هذه اللحظة يروع ما سبحانه وتعالى من الحجج والمجادلة والدلائل والبراهين. انظر كيف نصرف الآيات أي نحولها من نوع إلى آخر لعلهم يفقهون أي يفهمون ويعتبرون فيكفوا عن كفرهم وعنادهم. قال البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يملككم شيعا ويريح بعضكم بأس بعض، قال هذا أهون أو هذا أيسر. قال الحافظ ابن حجر وقد روى مرتويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يفكر به حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ولكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت الله ان يرفع عن امتي اربعا فرفع عنهم اثنتين وابى ان يرفع عنهم اثنتين، دعوت الله ان يرفع عنهم الرجل من السماء والخف من الارض والا يلبسهم شيعا ولا يليق بعضهم باس بعض، فرفع الله عنهم الخف والرجل، يعني هذه الجمله لا تعاقب بالخف ولا بالرجل، وأبى أن يرفع عنهم الأخرين وهي إيه؟ أن يلبسهم شيعا ويليق بعضهم باس بعض. فيستفاد من هذه الروايه المراد بقوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ويستأنف له أيضا بقوله تعالى أفأمنتم أن يحدث بكم جهل والبر أو يلقي عليكم حاصلا. وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أقبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف الينا فقال سألت ربي ثلاثة فأعطاني سنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن يهلك أمتي بالثمن الجد والفحم فأعطانيها وسألته أن يهلك أمتي بالعرق فأعطانيها وسألت ربي أن يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها طبعا هل معنى ذلك أن لو أمة من الأمم الإسلامية أو بلد من البلاد أهلكها الناس وتعرف إلى غيرك هل هذا يفتح في هذا الحديث؟ لا، المفروض هنا أمور الأمة كلها يعني فتيان العذاب يستأذن الأمة كلها هذا لا يقع هذا المفروض أما وقاء أحد من الخف أو أحد وقاء من الغرق مسؤول غير ذلك فهذا لا يتناقض مع الحديث لأن المفروض عذاب يستأذن الأمة كلها وهذا الذي لا يقع. قال القفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وسيكون حتف بالمشرق وحتف بجزيرة العرب يعني كان رواية المريض وغيره قال القفاجي فإن كنت كيف أجيبك الدعوة ياهي وسيكون حتف بالمشرق وحتف بجزيرة العرب يعني كان رواية المريض وغيره كنت الممنوع حتف مستأثر لهم الحتف الذي يستأثر هذا هو الممنوع وأن عدم إجابته في بأسهم بسبب ذنوب منهم ولأنهم بعد تبليغه سلم الله وسلم لهم ونصيحته لهم لم يعملوا بقوله وقد روى أحمد وفي المري من حديث سعد بن أبي وقاص قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قل هو القادم إلى آخره فقال أنا إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد ولم يأتي تأويلها بعد يعني ما يتعلق بالكتب التي اتقع فيما بعد يعني مما تخصص عليه الآية ولما وقع في المسلمين طبعا بعض المفسرين لهم يعني أقوال في هذه الآية مثلا في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يقولون هو علمة السوء أو من تحت أرجلكم يقولون خدم السوء فلا شك أن التهويل والتعظيم تعظيم العذاب والفتنة المتوعدة في هذه الآية أعظم من أن يكون مجرد خادم السوء أو إيه أو أئمة السوء لأن العذاب كله ما مر على النفس ما مر يعني من المرارة كل ما كان مرا على النفس وساق عليها يعني هذا الحول يعني ينبو حل عن مخاوف التهويل وشدة الوعيد الموجود في هذه الآية الكريمة. الظاهر أن بعض السلف كانوا يتلون بعض الآيات وبعض المقامات يتعلم بأن معناها يحاكي تلك الوقائع يحاكيها فقط دون أن يكون يعني أن تكون الآية نزلت في تلك القضيات بأعيانها. يعني وكك يعني من عجبت من تفوقهم يعني من الحكام مثلا هم أمراء السوء مثلا أو من تحت أرجلكم كيف جثة من الناس يحكمون العلماء أو يحكمون يعني الأكابر أو من تحت أرجلكم فهذا يقال أنه تصدق عليهم يصدق عليهم من الآية لا أن هذا هو المراد من الآية أصلا أو أنه نزل الدين وكذب به قومك وهو الحق كل لست عليكم بوكيل كذب به اي في القران المجيد او مكاره الحق اي الكتاب الصادق في كل ما نسخ به قل لست عليكم بوكيل اي لم يفوت الي امركم فامنعكم من التكذيب واجبركم على التصديق انما انا منذر وقد خلهم ايضا وبعضهم ارجع الضمير في قوله تعالى وكذب به اي بالعذاب وكذب به اي بالعذاب قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون اي لكل خبر عظيم وقت استقرار في مثله او غيره فسوف تعلمون اي مستقر هذا النبا ومآله وان العاقبه له كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين فاذا رايت الذين يقولون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره فاما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فاذا رايت الذين يقولون في آياتنا يعني بالطعم والاستهزاء في آياتنا أي المنسوبة إلى مقام عظمتنا التي حقها أن تعظم لما يناسب عظمتنا، يعني حق آيات الله سبحانه وتعالى أن تعظم لأنها كلام الله، تعظم كعظمة المتكلم بها الله سبحانه وتعالى. أيضا وإذا رأيت الذين، وهو الذين هنا كناية عن مشركي مكة، فقد كان بينهم ذلك الذي ذكر في هذه الآية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرف عنهم أي لا تجالسهم وكن عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يخوضوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من الخوض في آياتنا. وإما ينسينك الشيطان بأن يجعلك فتنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يعني إن ينسينك الشيطان وجلست معهم فلا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به ما دام الذي يعني دفعك إلى الجلوس معهم هو الصيام الوعيد الوارد في هذه الآية أو النهي. لكن إذا ذكرت الناس فبادر بالقيام فلا تخرج معهم لانهم ظالمون بالطعن في كلام المعجز عنادا. لكن الخطا والنسيان لم يستطيعوا عليه. وهذه الايه الكريمه في سوره الانعام هي المشار اليها في ايه في سوره الاخرى. ما هي هذه الايه؟ وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني فعلا هذا هو المكتوب في الكتاب، يعني في هذه الآية تنفع معهم، لأن طبعا الأنعام نزلت قبل النساء، فهذه نزلت أولا، فقد نزل عليكم في الكتاب يعني في سورة الأنعام في هذه الآية بالذات، أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فيستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي نعم. إنكم إذا مثلهم. لأن في حضور المنكر مع إمكان التباعد عنه متاركة لصاحبه. قالت يوسف الإسرائيل في هذه الآية وجوب اجتناب مجالس المنكرين وأهل اللهو. يوسف الإسرائيل أيضا من هذا واجب، يجب على الإنسان أن يهجر مجالس اللهو ومجالس الملاحدة، وما أكثر مجالس الملاحدة، مجالس الملاحدة كما جل ذكره. ليس فقط المسمي جالسا كالنظر إلى التلفزيون غير ذلك، لأن الحاجة الآن تنوع وتنوّن ألوانا كثيرة، كم من آية يسخرون منها، وكم حكم شرعي يستهزئون منه، وكم من حديث يذكر أيضا في مقام الاحتقاد والإزدراء والعياذ بالله. هؤلاء جميعا من هؤلاء الملاحدة، يعني كثيرا ما نرى هذا النحو أثر في الممثلة التي رقصت على في المسرحية على موجز إشادة مشرفة. عدنا عميل نموذج إشادة ورغم صعب التفاصيل فوق روح ترقص عليه وعياذ بالله. هذا إلحاد وهذا كفر بالله عز وجل واحتقاد لما عظمه الله سبحانه وتعالى بيت الله الحرام. وضح كالممثلة التي كثرت من كلمة التوحيد فقالت لا إله إلا الله، يعني كلمة كلها إلا الله، والنبي الحقيق والحقيق بصورة يعني صارخة على هذا الكفر وهذا الشرك والعياذ بالله. فإن الإنسان لا يجوز له أبدا أن يجالس هؤلاء الفسحة أو الملاحدة بتعبير يعني أدق، وإلا كان شريكا لهم في الإثم، وإلا كان شريكا لهم في الإثم. والأنواع والأمثلة كثيرة جدا لصورتها، نحن لا نحتاج إلى أن نؤمنكم يعني بتفسير كلها، لكن المفروض أن يتجنب كل ما هو مغلب الخوف في آيات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نوع من المجالات لهؤلاء الفاسقين. هذا كانت في التلفزيون في الراديو في المسارح في المجلات، ومجلاتهم معروفه، مجلات الملحدين الان معروفه ومشهوره، فبالتالي لا ينبغي ان الانسان يعني يجالسهم او يطالع يعني كلامهم الا لمقصد شرعي. قال السيوطي في التكليف في هذه الايه وجوب اجتناب مجالس الملحدين واهل اللهو، ويستدل بها على أن النافية غير مكلف، لأنه إذا غتر عاد إلى التكليف، فيعفى عما ارتكبه في حال صيامه، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة من العبادات والتعليقات. ف فقال الرافضي ومن الحشوية من استدل بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته، قال بأن ذلك حوض في آيات الله والحوض في آيات الله حرام بدليل هذه الآية، يعني هو يستدل بهذه الآية إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إلى آخر الآية الكريمة. فبعض هؤلاء استدلوا بأن يتنهى عن المناظرة في ذات الله تعالى وصفاته باعتبار أن هذا حوض في آيات الله عز وجل. والجواب عن ذلك أن المراد من الحوض في الآية الشروع في الطعم والاستهزاء، فكفف هذا الاستهزاء الله تعالى عنه. المفهوم الحوض يعني يجب الطعم والاستهزاء، لكن كان يتعلم مثلا كيف يملك أسماء الله عز وجل وصفاته ويتعرف على قواعد الفلك الصرف كذلك، هذا ليس من الحوض لأنه متعلم وطالب علم ومستقيم راغب في التعلم ومعرفة الحق من القرآن والسنة، فكيف يسمى هذا قول الله؟ ففي هذا ايضا رد على ذلك الرجل الذي كتب اظن الاسبوع الماضي في جريده الشعب، وجريده الشعب حاولت ان تتمكن من جريدتها وعملت مقدمه ان هناك من راحه الراي والراي الاخر علشان يعملوها مقدمه، يعني ايه يعني يذكرون بها عدوانهم. ونحن ما نوافق الكاتب في الكلام الذي ذكره في هذه المقاله، وإنما نحن فقط فعلا ضد هؤلاء الناس الذين يجعلون المسلمين بالأمور الفرعية التافهة إلى آخر هذا الأسلوب الذي حفظناه. ثم كتب هذا الخيط ومقالة كلها أم وعدوان وتعدي على الثلاثية، كان يسميها أظن الثلاثية وخبائد التكفير، الثلاثية وخبائد التكفير، يعني يعتبر أن الثلاثيين يخلطون الناس بخبائد التكفير وسلاح التكفير العلماء والدعاء وغير ذلك. فملأ وحتى مقاله بالجهل وبالعدوان الظالم، وكان مما قاله ان من المسائل التافهه او القصور الفارغه التي يفرق بها السلفيون الامه الكلام في القضايا الفرعيه مثل اسماء الله وصفاته، يعني الرجل لا يخدم ما هي الاصول وما هي الفروع، فباتفاق نقول الكلام حتى الكلام الضاله متفقون على ان يعني قضيه التوحيد والاسماء والصفات هذه اصل اصول الدين، هذا اصل اصول معرفه الله سبحانه وتعالى اصل التوحيد، فكيف ادرك ان يدركها في الفروع والفكريات كما يزعم الى اخره. من الحقيقه المقاله ما تستحق الحق الاعتراف بها لانها فعلا مبنيه على الظلم، وهي بحثه يعني مظلوم ان كان قدر في شيء يريد ان يبحث عنه فقط، ليس في اي علم ولا حتى شبه تستحق ارد عليه، كلها الشتائم وإلقاء الكلام يعني جزافا والاصطياد في الماء العكس. لأن ما جاء في رد على إحدى المقالات في المجلة الثلاثية نتكلم على تصرفات بعض الشيوخ المشاهير المتعلقة بالانحرافات في حديث التوحيد الكفرية والظهور وشيء من هذا. فلأن هذا الشيخ مشهور جدا هو أراد أن يصطاد يعكر الماء ولد من يصطاد ليبيع أن الثلاثين يكفرون الناس، ولا شك أن هذا الثلاثي أبسط المناهج في قضية التكفير، لا شك في ذلك وهو أمر معلوم للجميع. الثالث أن هذا ليس حوضا في آيات الله، الحوض هو أن تنحرف عن منهج السلف بالتأويل بالتشريع والتكفير بالطعن والاستهزاء، هذا هو الحوض في آيات الله. أما كل واحد يتعلم مثلا قضية قضايا الحدث قضية أسماء الله وصفاته في غير صاحب السلف الصالح وبالنقل عن العلماء والأئمة، هذا ليس من القول في شيء والله تعالى. وثمرة هذه الآية أحسان، الأول وجوب الإعراض عن مجالس المستهزئين بآيات الله أو بحججه أو برسله، وأن لا يحرم معهم لأن في الصعود إظهار هذه الكراهة. يقصد إلى ذهني مجلس من هذه المجالس قال فيه وزير التعليم يقول لإخوانه الذين كانوا يعني جالسون، هو يقول لا تقلقوا من موضوع الجماعات الإسلامية، أنا لم يعني لم يصل طالب إلى الجماعة إلا واحد، يعني أنا حتولى هذا الأمر مش حيصل طالب الجماعة إلا إذا كان لا يفرق بين مسلم ومسيحي على حد تعبيره. هذا الطالب في هذه المجالس يعني أين هو من الأواصي آية القرآن الكريم؟ وطبعا هو رجل صالح، هو وعد وبرر بهذا المنهج المعادي الإسلامي في مناهج التعليم ونحو الولاء لله ورسوله والاعتزاز الإسلام من كل مراحل التعليم حتى المراحل الأولى جدا المتأخرة جدا. ولذا أي نص يزرع فكرة التدين في قلب هذا الجرأة فحسبنا ما هنا مناسب. ويعني مهما انتقوا مهما يعني أجهدوا أنفسهم في محاربة دين الله ربما ينجحون شهر شهرين سنة سنتين لكن الناس تعالى سيحدث شيئا انقطع لأن مهما غير مهما بدل ولو نحى كلمة الله من كل كتب وزارة التربية والتعليم هذه علمنا لو نحى اسم الله اسم رسوله وألغى كل شيء فنقل الدين فماذا سيقع في القرآن؟ نحن نعملين تمنى أن القرآن سيقع لأن الله تعالى هو المتكفل لهذه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون فأمثال هؤلاء الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في يعني هذه في هذا الإلحاد وهذا الانحراف الله سبحانه وتعالى لهم في المصاب وقل لي لا من شيء دي متين فماذا كيف يعني يريد أن يكيد الله هو يظن ما يكيد المسلمين هو يكيد الله والله سبحانه وتعالى سوف ينصر دينه ويغفر أعداء هذا الدين مهما صار الأمل وجدت أن الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للتقوى فإذا كان وقف حياته على القضاء على الإسلام ونحو اعتزاز الإسلام والولاء الإسلام من قلوب الأجيال فإن الناس سوف غيره من قبل كان أولى أن يقع على ذلك غيره من أشد كان أشد قوة واستكبارا في الأرض وحربا لله ورسوله حتى أنه نراه هنا يذكرون إلا باللعنة وإلا بالدعاء عليهم من عباد الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يغار على أوليائه ويقول من عاد لي وليا فقد تركته بالحق فكيف من يعاديه هو عز وجل أولى أن يوليه الله بالحق فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر كل عدو لهذا الدين وأن يقنعهم وأن يعني يكيدهم كيدا ويرد كيدهم في نحورهم. فمثل هذه الهجرة التي قال فيها الكلمة الثانية ينبغي على أي واحد مسلم قائما يغادره ولا يحكم مثل هذا الكلام. يقولوا يوم الأعراف عن مجالس المستهزئين بآيات الله وبحججه أو سرسله وأن لا يقعد معهم لأن في القعود إظهار عدم الكراهة وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب الأعراف وترك الجلوس معهم إذا لم يسمع في قبولهم فإذا انقطع سمعه إذا فلا فائدة في دعائهم ويجب القيام عن من مجالسهم إذا عرف أن قيامه يكون سببا في فرق الحوض وأنه منهم إنما يفعلونه مغايرة للواقف إذا كان وقوفه يوهم عدم الكراهة. الحكم الثاني جواز مجالسة الكفار مع عدم الحوض كما أنه لا يجوز أو كما لا يجب الإعراض عن مجالس المستهزئين بعد الله سبحانه وتعالى كذلك يجوز أن يجالس الكفار مع عدم الحوض لأنه إنما أذن بالإعراض مع الحوض. وايضا قال تعالى حتى يخوض في حديث غير هذه الغايه يعني اذا حدث حديث اخر غير حديث الاستهزاء يجوز التحريم هنا. والايه تدل ايضا على المنع من مجالسه الظلمه والفتحه اذا اظهروا المنكرات وتدل على اباحه الدخول عليهم لغرض كما يباح للتذكير يمكن ان يجالس الظلمه والفتحه حتى الكافرين اذا كان بهدف ايه تذكير بآيات الله دعوتهم الى التوحيد والى الاسلام والى الاستقامه او انكار المنكر. وفي الايه ايضا دلاله على وجوب الانكار لان الاعراض انكار قال وتدل على ان التقيه من الانبياء باظهارهم المنكر لا تجوز لا تجوز يعني من الانبياء وائمه الدين لا يجوز لهم التقيه لان هؤلاء اذا مارسوا التقيه وهم قدوة للبشر سوف يمتلك الحق من باطل عليه انما يتلخص من دونهم في التقية كما ذكرنا. طبعا هذا خلاف الإمامية لأن الإمامية يجيزون التقية للإمام مثل الإسلام عشر يجيزون عليهم التقية كما هو معروف. كذلك الآية تدل على جواز النسيان عن الأنبياء لأن المخاطر الولاية هو النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحكام الآية أن الناس مرفوع عنه الحرج والنسيان يعني كذبه هو وصفت الشيطان والإعراض عن الذكر. قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني وما يلزم المتقين الذين يجالس لهم شيء أما يحكمون عليه من قولهم ولكن ذكرى، يعني أمر بالإعراض عنهم ليكون ذكرى لضعفاء المسلمين، لأن يقع شيء من مطاعم المستهزئين في قلوبهم لعلهم يتقون، أي يبلغ مبلغ التوكل من شبابهم في الجلوس مع علمائه بدلهم. يعني المقصود من ذلك كان الذين يتقون من حسابهم من خير، إذا زيارتهم المتقون فليس عليهم خير عما يحسبون عليه من خيرهم، ولكن ذكرى لكن أمر المتقون بالإعراض حتى أنهم إذا لم يغلبوا يكون في ذلك فتنة لضعفاء المسلمين، قليل العلم من المسلمين أو ضعيف الإيمان، فلذلك لهم اقتداء بهم، وبالتالي يعني ربما وقع في قلوب بعضهم شيء من مطاعم هؤلاء المستهزئين لعلهم يتقون. قيل في تفسيرها ايضا: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، يعني على المتقين ان يذكروهم ذكرى ذكرى اذا سمعوا قولهم، ان يذكروهم بالقيام عنهم وإظهار الكلاء الكراهة لهم وموعظتهم. أيضا ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قد يستدل بهذه الآية: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، على أن من جالس أهل المنكر وهو غير راض بفعلهم فلا إثم عليه، لكن آية النساء تدل على أنه آثم ما لم يفارقهم، إذا قادر على أن يفارقهم يجب عليه أن يفارقهم، وإذا دخل في المسجد دون أن يفارقهم وهو يقول أنا يعني غير راضي وأنا كاره لفعلهم فإنه يبقى آثما، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقول في حديث غيره: انكم اذا، يعني ان فعلتم مثلهم، ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، اي ان فعلتم فانتم مثلهم في الاثم، وهي متاثره. لكن طبعا هي تحقق من حيث الاثم، اما تحقق الثاني فهي كفر، فالمثلية في مطلق الايه؟ يعني المخالفة. ثم يقول خالد: والله يعني الحقيقة موضوع المناظرات تقصد زي المناظرات جداد كده؟ المناظرات ينبغي أن تكون مغلقة ليست مفتوحة. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن لا يؤمن أولا أن يطلق واحد من رؤوس الكفر مثلا شبهة واضح، فيعجز المناظر نفسه عن أن يرد عليه لأنه بشر ربما غاب عنه الجواب، فانتهزوا هذا الحديث مثلا فرصة، كذلك قد يؤدي الجواب ضعيفا، قد يعلق بعض الشبهات بخلود المستمعين من العوام أو من ضعفاء القلوب وضعفاء الإيمان، قد يعلق بهم شيء من هذه الدلالات فيؤثر في إيمانهم. فالمفروض المناظرة يحضرها من هو متسلح بالعلم وبالإيمان وباليقين دون أن يحضرها يعني العوام الناس، والله تعالى. أما المناظرات بجد فجد يحضرها يعني جماعة الغربيين هو مش على بالهم إسلام المصريين في الغرب، يعني هو موضوع بالضبط كما يقال في الكرة، معرفش يقول مشجع الأبناء بل كذا ولا، يعني هو بيراها كأي مسرحية أو ذكرت ازاي تجدهم احيانا وهم تقرا يعني تحت كل الايجاد وتشوف شديد جدا ومتى يوم تحولوا الى الاسلام هو بيشجع الناس الحلوه كما يقولون وراى ده يتكلم بطريقه احسن ما بيشجعه الثاني بيرد مره ثانيه بيشجعه، يعني الموضوع ايه مش مش ياخذها بطريقه النقطه الجد يعني. ثم يقول تعالى: وذلك الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا. غير الذين اتخذوا دينهم اي الذي كلفوه، يعني السؤال هنا كيف يكون يقال دينهم وهو لم يدخلوا في الدين، وغير الذين اتخذوا دينهم فنسب اليهم الدين وهو الاسلام، نسب الى الكفار دينهم الاسلام وبمعنى ايه الدين الذي دعي اليه، والدين الذي كلفوا ان يدخلوا فيه، وليس المقصود بمعنى يعني انهم اسلموا، لكن المقصود الدين نسب الى انهم دعوا اليه وكلفوه. وذو الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا حيث سخروا به واستهزؤوا وغرتهم الحياة الدنيا حيث اطمأنوا بها وزعموا أن لا حياة بعدها أبدا وأن السعادة في لذاتها. أي أعرض عنهم، غرهم يعني أعرض عنهم ودعهم ولا تبالي التكذيبين وأمهلهم قليلا فإنهم سائرون إلى عذاب عظيم. ثم قال تعالى وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعلم كل عجب لا يؤخذ منها. قوله تعالى وذكر به أي ذكر الناس بهذا القرآن أن تبصر نفس بما كسبت أي مخافة أن تبصر نفسهم إلى الهلاك وترتهن بسوء كسبها وغرورها بإنكار الآخرة. يقال أفسده بكذا يعني عرضه ورهنه أو أسلمه للهلكة، أسلمه للهلكة. ليس لها من دون الله ولي يعني ينصرها بالقوة ولا شفيع يدفع عنها بالمسألة. وإن تعدي كل عدد لا يؤخذ منها يعني وإن تفدي كل نوع من أنواع الفداء بما يقابل العذاب لا يقبل منها لبعدها لبعدهم عن مقام الفداء. والعدل الفدية لأن الفدية يعدل المفدى لمثله أو المثلية لمثله. أولئك يعني هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أولئك الذين أبتلوا يعني كلموا للهلاك، أبتلوا أي كلموا للهلاك بحيث لا يعارضه شيء بما كسبوا. أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا يعني بهذا الاضطرار من إنكار الآخرة معها والإنهاك بالشهوات المحرمة. لهم شراب من حميم أي ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم. لهم شراب من حميم ماء لم ينتهى غليه فعذاب أليم أي بنار تستفتح بأسنانهم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم. ثم قال تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لو أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا أي أن أعبد من دون الله ما لا يقدر على نفعنا، فمن لا ينفعنا يعني لا يقدر على نفعنا وإن دعوناه ولا ضرنا إن تركناه. و يعني بمناسبة هذه الآية الحقيقة الإنسان أحيانا يقنع أشياء هذا الزمان زمان عجيب يعني عجيب يغفل في الحقيقة في كل لحظة الإنسان يسمع فتنة أو يرى فتنة ولا حول ولا